والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد مر بنا الكلام على معنى التوحيد، وبدأنا أيضا الكلام على فضل التوحيد ومنزلة الموحدين وما يتجاوز الله تعالى به عمن يقيم لا إله إلا الله تامة بشروطها ومقتضياتها والتزاما بذلك على الوجه الصحيح. وساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا رواه عتبان، ومما جاء فيه: فإن الله حرم النار، حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث يؤكد المعاني السابقة التي بيناها للا إله إلا الله مع الالتزام بمقتضياتها، وهو أن الله تعالى حرم على من قال لا إله إلا الله، وهو يقصد بهذا ويبتغي به الثواب من الله تبارك وتعالى. من قال هذه الكلمة بهذا المقصود فإن الله تعالى يحرمه على النار. هذه بشارة، بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن حقق التوحيد، لمن حقق لا إله إلا الله فأتى بها ونطق بها لسانه واعتقدها جنانه وعملت لها جوارحه وأركانه. ينطق بهذه الكلمة وهو يدرك معناها، يأتي بهذه الكلمة وقوله ينجذب لها وينقاد لما تدل عليه، يجد من قلبه حبا لها واستسلاما لما تدل عليه ورغبة في الالتزام بما تدل عليه من معاني، ونفورا وبعدا وكراهية لما يتنافى معها. هذا الذي يتلفظ بها بهذه الحال، يتلفظ وهو يقصد الثواب من الله تبارك وتعالى، يبتغي بذلك وجه الله، لا أن يكون كالمنافقين يقولون لا إله إلا الله وهم يبتغون بهذا أن يعيشوا مع الناس على أنهم مسلمين ويتظاهروا أمام الملأ بأنهم من أهل الإسلام، وهذا هو مقصودهم من قول لا إله إلا الله، لا أنهم يقصدون بذلك وجه الله وثوابه، ولا كما يردده بعض الببغاوات الذين يقولون هذه الكلمة وهم لا يعرفون ما تدل عليه، وكأنها عندهم كلمة لا معنى لها. فإن هذه الكلمة كما سيأتينا في الحديث بعد قليل أنها لو وضعت في كفة والسماوات والأراضين ومن فيهن من سوى الله تعالى في كفة، فإن هذه الكلمة ترجح وتعدل السماوات والأراضين ومن فيهن وما بينهن. هذه الكلمة بهذا المعنى وبهذا المقصود تكون سببا في تكفير ذنوب الإنسان، ذلكم أن الإنسان لو عمل كثيرا من الذنوب ثم التزم بهذه الكلمة وحققها على وجه الحقيقة فإنه يتوب الله تعالى عليه ويغفر ذنوبه ويتجاوز عن سيئاته. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ما عدا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك ظلم عظيم لا يغفره الله تعالى لمن لم يتب منه قبل أن يموت، وأما غيره من الذنوب فإنها توزن عند الله تبارك وتعالى بالميزان، فإذا رجحت لا إله إلا الله بالذنوب الأخرى فإن الله تعالى يتجاوز عن عبده ويمحوها عنه. ذلكم أن لا إله إلا الله إذا قالها الإنسان خالصا من قلبه ملتزما بها فاهما لمعناها مواظبا على مقتضياتها فإن ذنوبه لا تساوي شيئا بالنسبة لعظمة التوحيد الذي يحمله وهو العقيدة. ذلكم أن الإنسان الموحد يراقب الله تعالى في سره وعلانيته ويخشى الله تعالى في حال ظهوره أمام الناس وفي حال اختفائه، وهو إن أذنب فإنه سرعان ما يكثر من الأعمال الصالحة، وإذا عمل سوءا بادر إلى التوبة منها والرجوع والإقلاع والندم على ما فعل. فمن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإن الله تعالى حرمه على النار بهذا المعنى وبهذا المقصود الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال الله تبارك وتعالى قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقول هذا أو كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. هذا الحديث العظيم يبين لنا أن موسى عليه السلام سأل ربه أن يعلمه دعاء يذكر ربه به ويدعوه به يمجده ويثني عليه ويسأله به. لقربه من الله فهو كليم الله، وأراد أن يكون له منزلة عالية بهذا الدعاء الذي يدعو به. والمراد أذكرك أي أثني عليك وأدعوك فيه دعاء عبادة وأدعوك به دعاء مسألة. أذكرك كقول الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، هذا من ذكر الله ويسمى دعاء عبادة. وأدعوك به أي أدعوك دعاء مسألة، أي أسألك به وأطلب منك حاجتي كسؤال المغفرة والعفو ودخول الجنة ونحو ذلك. فقال الله تعالى له في هذا الحديث القدسي: قل يا موسى لا إله إلا الله، أي قل هذه الكلمة. فموسى يعرف هذه الكلمة وهي من أول ما تعلم، ويعرف أن عددا من المؤمنين يقولون بها. فقال: يا رب، كل عبادك يقول هذا الدعاء ويردد هذا الدعاء وهذه الكلمة، وأنا أريد شيئا أمتاز به ترتفع به منزلتي عندك وأجتهد به في دعاء لك. فقال الله تعالى: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن، أي من يوجد فيهن يعمرهن، عامرهن أي ما فيهن من العمار وما فيهن من العامرين لهن الموجودين فيهن غير الله تبارك وتعالى، فإن الله تعالى في السماء فوق السماوات. فيقول: لو أن السماوات وعامرهن غير الله تبارك وتعالى، والأراضين السبع وعامرهن أي من فيهن، وضعت كل هذه الأشياء السماوات والأراضين وما فيهن وما بينهن، لو أنها وضعت في كفة ميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن لا إله إلا الله. وهذا يبين عظم هذه الكلمة ومكانتها وعظم منزلتها وثقلها في الميزان. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فالذين يلتزمون بهذه الكلمة وهم يقولونها ويتقيدون بما تدل عليه، موازينهم لا شك راجحة، وموازينهم لا شك ثقيلة، لأن هذه الكلمة أثقل من السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن من العمار. وإذا كانت بهذه المثابة، فإن الإنسان الذي يقول هذه الكلمة معتقدا لما تدل عليه، ملتزما بذلك، متأدبا بآدابها، فإن الله تعالى يعلي منزلته. وأنت يا موسى وغيرك من سائر عباد الله إذا قالوا هذه الكلمة رجحت منزلتهم، فاجتهد بالإكثار منها يا موسى، فإن الإكثار منها مع الالتزام والتقيد بما تدل عليه سبب لعلو منزلتك ولتميزك على من دونك ممن يكون أقل منك التزاما بها. فهذا الحديث يبين لنا عظم ما تدل عليه هذه اللفظة، وأيضا يبين لنا حرص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على عبادة الله تعالى وعلى ما يرفع منزلتهم عنده، بدليل إلحاحه وسؤاله على سؤاله ربه، سؤال موسى عليه السلام ربه تبارك وتعالى على ما يكون سببا لرفع الدرجات. ويبين لنا هذا الأمر أن السماوات سبعا وأنها معمورة بالملائكة الموكلين بما كلفهم به الله تبارك وتعالى، ففي كل سماء أوحى الله فيها أمرها وجعل فيها خلقا من خلقه يقومون بما أراده الله تعالى منهم. وأيضا فيه دليل على أن الله تعالى في السماء تبارك وتعالى وأنه فوق عرشه بائن من خلقه، ويدل على هذا آيات كثيرة. ويدل أيضا الحديث على أن الأراضين سبع، أن الله تعالى خلق سبع أراضين كما خلق سبع سماوات، ومن الأرض مثلهن أي مثل السماوات أي سبعة. وأيضا يدلنا هذا الحديث على أن هناك ميزانا توزن به الأشياء وتوزن به الأعمال يوم القيامة، وأن الكفة أحد جزئي الميزان، فوزن الأعمال يكون في كفتين حسنات وسيئات، فتوزن الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته نجا ودخل الجنة، ومن رجحت سيئاته دخل النار. وهذا يدعونا إلى أن الإنسان عليه أن يحرص على ما يرفع الله تعالى به درجاته ويكون سببا في نجاته وفلاحه في عند وزن الأعمال. والحديث الثالث يقول عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا جزء من حديث أوله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا يبين لنا أن الله تعالى يهيئ لعباده فرص الطاعة وفرص التزود من الخير وفرص الرجوع إليه. من ذلك أنه يقول إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. فالإنسان إذا دعا ربه دعاء خالصا صادقا ورجاه رجاء مخلصا فيه فإن الله تعالى يغفر له ذنوبه. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، كما قال تعالى في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وكما جاء من قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فالله تعالى إذا دعاه عبده ورجاه فإنه سميع قريب مجيب، يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء تبارك وتعالى. ويقول يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. أي لو أن ذنوبك يا ابن آدم من كثرتها بلغت سدة الأفق فإن الله تعالى إذا رأى منك رجوعا إليه رجوعا صادقا وتوبة صادقة فإن الله تعالى يغفر لك ذنوبك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا وذنوب، ثم لقيتني عند وفاتك، أي أنك توفيت، لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أي أنك لو أذنبت ذنوبا عظيمة ثم توفيت على التوحيد ليس في عقيدتك شيء من الشرك والنفاق، توفيت مخلصا خرجت روحك وأنت موحد توحيدا خالصا فإن الله تعالى يغفر لك ذنوبك كلها. وهذا منزلة رفيعة لأهل التوحيد. نتبين بها أن التوحيد لا يوازيه شيء، وأن معرفة الله تعالى في العبادة لا يعدلها شيء، وأن أساس الأمر وعموده هو أن تعبد الله تعالى عبادة خالصة صالحة، أن تكون موحدا لله في كل أعمالك، سواء كان دعاء أو صلاة أو زكاة أو صياما أو حجا أو برا أو صلة رحم أو غيرها من سائر القرب، تلجأ إلى الله تعالى في حال الشدة وفي حال الرخاء، تكون مراقبا لأعمالك، وأن تنظر إلى كل تصرف تتصرفه مستشعرا على أن الله تعالى ينظر إليك ويراك، فتستحي من الله وتخجل منه أن تعصيه وهو يراك، وأن تعصيه وأنت في ملكه، وأن تعصيه وأنت تأكل رزقه الذي أطعمك إياه. فتعبد الله تعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو التوحيد الذي به تتحقق لك المنزلة الرفيعة، ويسامحك الله تعالى على ما بدر منك من خطايا ومن ذنوب. فالله جل وعلا يريد منك أن تعبده، لأنه إنما خلقك لأجل هذا الأمر، خلقك لأجل أن تكون عابدا لله، فالتزم بهذه العبادة. وإن صدر منك أخطاء وإن صدر منك ذنوب لا علاقة لها بهذا التوحيد، فإن الله تعالى يمحوها عنك، لا تخل بهذا التوحيد، فإن الله تعالى يسامح ويعفو عنك هذه الذنوب والخطايا. فلو أن الإنسان عبد الله حقيقة ووحده واستشعر عظمة الله تعالى في كل عمل يعمله، وأن الله تعالى يراه ويراقبه، فإنه لا يجرؤ على فعل المعاصي، ولو أنه سهى أو نسي في فترة من الفترات سرعان ما يتذكر أنه أخطأ وأنه أذنب، وأنه تكاد الجبال التي تحيط به تسقط عليه، أو شعر أن الذنب الذي ارتكبه كأنه جبل فوقه يريد أن يسقط عليه، فيسارع إلى التوبة ويسارع إلى الإنابة ويستغفر ربه، ولا يرتاح له بال ولا يطمئن له قرار، لا يستقر له قرار حتى يكثر من الأعمال الصالحة التي ينوي بها أن تمحو ذلكم الذنب الذي ارتكبه والعمل الذي عمله. هذا هو التوحيد الذي يريده الله تبارك وتعالى، أن تكون مستشعرا لكل أعمالك وتصرفاتك أن الله تعالى ينظر إليك ويراقبك ويجازيك، فتكون تعبد الله كأنك تراه. فهذه الأحاديث التي مرت بنا، حديث عتبان وحديث سعيد وحديث أنس، كلها تدل على علو هذه المنزلة وفضل التوحيد وأهله ومنزلة الموحدين الذين يلتزمون بهذه الكلمة. وأما الذين يقولون هذه الكلمة وهم يرتكبون كثيرا من المعاصي وهم مستمرون عليها، فإنهم يقولون هذه الكلمة وهم غافلون عن معناها، يرددون هذه الكلمة ولا يستشعرون ما تدل عليه، فلهذا لا يكون لها أثر واضح على سلوكهم وتصرفاتهم، يتهاون في أداء الصلاة، أو قد لا يؤدي الزكاة، أو يجرؤ على فعل المحرمات ويستمر فيها، ولا يتوب من هذه الذنوب ولا يرجع إلى الله، لأنه يردد هذه الكلمة على أنها من باب العادة أي أنه يسمع الناس يقولون لا إله إلا الله وأن المسلم يقول لا إله إلا الله لكن لا يدري ماذا تدل عليه. فالموحد هو الذي يعلم ما تدل عليه ويتقيد بما يعلمه، لا أن يقول لا إله إلا الله كأنها كلمة من الكلمات التي لا مدلول لها ولا معنى تلزم به. وقد سبق أن مثلت لكم بحالة حصلت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أنه لما قرب الأجل من عمه أبي طالب لما حضرته الوفاة أتى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. وكان عنده جلساء السوء أبو جهل وأضرابه، فتريث أبو طالب ثم غمزه أبو جهل وقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لأن أبا جهل يعلم أن أبا